بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثاني عشر من كتاب التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. هذا أدخله في كتاب التهجد لأجل الحث على الصلاة بالليل، فإن الذي لا يصلي بالليل يعقد الشيطان على قافيته وتبقى هذه العقدة إلى أن يصبح، فأما الذي يقوم من الليل فإنه إذا نهض للصلاة ذهبت عقده الثلاث كما سيأتي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس ابن أبي عامر، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، أصله من اليمن، ولد في المدينة ونشأ بها وانتشر علمه ومذهبه في غير المدينة في المغرب العربي وغيره. ولد سنة 93 في السنة التي توفي فيها أنس بن مالك، وبدأ بطلب العلم وهو ابن 13 سنة في السنة التي توفي فيها أو بعد موت سالم والقاسم، وأخذ العلم عن كبار المدنيين كنافع ويحيى بن سعيد وزيد بن أسلم وجماعة من الفقهاء والمحدثين، عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو من يكمل عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن، عن الأعرج، والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، وهذا السؤال عندك يا أبا عاصم: أليس الله عز وجل يقول: ولا تنابزوا بالألقاب؟ يقول: لا يسخر قوم من قوم. فكيف يقول المحدثون الأعرج، الأعمش، الضرير، الأحنف، الأعشاء، الأفطس، الزنجي؟ كيف هذا؟ أليس هذا من السخرية ومن التنابز بالألقاب؟ هؤلاء يقصدون ماذا؟ التعريف والتمييز، لا يقصدون به التنقص والتحقير. وإذا ذكر الشخص بما هو فيه لقصد التعريف جاز ذلك ولا يكون غيبة إذا قصد التعريف، وإذا أمكن أن يعرف بغير ذلك فهو أفضل. وإذا كان يتأذى من ذلك اللقب ترك. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه. ما اسم أبي هريرة يا محمد جاهد؟ أبو هريرة ما اسمه؟ قيل عبد الرحمن بن صخر، في أقوال كثيرة اختلف. اختلفوا في اسمه إلى أقوال كثيرة في اسمه واسم أبيه واسم جده، لأنه شهر بكنيته. فمن الأقوال المشهورة عبد الله بن صخر، وقيل عبد الرحمن بن صخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأبو هريرة، يا عمر أبو هريرة متى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم؟ عندما في أي سنة؟ نعم أحسنت، في عام خيبر، في عام خيبر. كم بقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 سنوات وشيء. طيب، كم روى عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 5000 حديث. لم يروي أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما بقي في الكتب، لم يروي أحد من الصحابة ما روى أبو هريرة، ولم يدانه أحد. المؤلفون الذين رووا فوق 1000، كم هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند من هذا السؤال؟ عندك أعزي محمد، كم الذين رووا فوق 1000؟ مدهش، سبعة. نعم، المكثرون في رواية الأثر. أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس، والحبر كالخدري، وجابر، وزوجة النبي. كم هؤلاء؟ 7، المكثرون في رواية الأثر. أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر. من الحبر؟ عبد الله بن عباس كالخدري. من الخدري؟ أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، وجابر وهو جابر بن عبد الله، وزوجة النبي وهي أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كم روى هؤلاء؟ رووا فوق 1000. أبو هريرة فوق 5000، وعبد الله بن عمر 2000، و لم يصل إلى 3000. فإذن ليس هناك من قارب أبا هريرة في الرواية. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة، قال: والحفاظ طبقات، وفي ذروتها أبو هريرة. أبو هريرة حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما كان أبو هريرة مكثرا في الرواية وحفظ الله عز وجل به على أمة محمد أحاديث كثيرة بهذا القدر الهائل، طعن أهل البدع والأهواء في أبي هريرة، وطعنوا في ابن عمر، وطعنوا في عائشة وطعنوا في نقلة الأخبار. قال بعض السلف: هؤلاء زنادقة أرادوا أن يسقطوا عدولنا حتى يبقى ديننا بدون إسناد ولا عدول، وهذا هو الواقع. فإن العالم ينظر إلى الفتنة ويعرفها ومغزاها قبل أن تقع، يعني قبل أن يعرفها الجهال. فهم طعنوا في أبي هريرة لأنه أكثر في الرواية وروى ما يهدم بدعاهم وما يفضح إحداثهم في الدين وأهواءهم، فطعنوا فيه لتسقط الحجة التي يحتج المسلمون عليهم بها. فإذا قالوا: أنتم تقول تفعلون كذا والنبي قد نهى عنه، قالوا: ما دليلكم؟ قالوا: حديث أبي هريرة. قالوا: اتركوكم من أبي هريرة. حتى قال: فأجرهم الأثيم والظالم الكبير في بعض خطبهم من بعض منابر صنعاء، قال: دين يجعل أبا هريرة والمغيرة ابن شعبة وعمر بن العاص ومعاوية يجعلهم نعم عدولا أو يجعلهم مقدمين معظمين فيه، فهو دين أكفر به، أو نحو هذه الكلمة. رجل فاجر، وهذه هي عقيدة الرافضة. ولكن بعضهم يتستر وبعضهم يقرح: خرج الذي في بطنه. وكثير منهم يتخذ التقية عند عامة الناس، وهي والله هذه عقيدتهم، لا يرضون عن أبي هريرة ولا عن عائشة ولا عن الصحابة إلا النزر اليسير، النزر اليسير. من 120,000 صحابي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ليس بمقبول عندهم إلا ما هو دون العشرة: علي وسلمان وأبو ذر، وهكذا 5-7، وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون أنهم ضلوا الطريق. فمنهم من يقول أخطأوا، ومنهم من يتجرأ فيقول فسقوا، ومنهم من يتجرأ أكثر فيقول كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا. هذا هو دين الرافضة، هذه عقيدتهم وهذا دينهم. فرضي الله عن أبي هريرة وجعله الله شجا في حلوق أهل البدع والأهواء. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يعنوا بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ السنن ونشرها، ليقاوموا المد الرافضي الخبيث الذي يمتد لينال من عقائد الناس ولينال من شبههم التي يوردونها على المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يجعل فرجا قريبا لإخواننا في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، غيروا المناهج وبدلوا وضيقوا على الناس وآتوا بخطاب غير الخطاب في منابرهم، خطاب الكراهية والبغضاء والجرأة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة المعتزلة، وجعلوه تحت مسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، وفي نسخة: إن حلت عقده، أي 3، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا حديث عظيم ينبغي أن يحفظه كل طالب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: يعقد الشيطان، وهذا بوحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. القافية القفا، مؤخرة مؤخر الرأس. القفا هو ما يرى من خلف الإنسان، ما يرى من الرأس من خلف الإنسان، تنظر إليه من وراء، تنظر إلى قفاه، فيعقد في قافيته، يعقد على قافيته. وهذه عقد حقيقية، لكن الله أعلم بكيفيتها، الله أعلم بكيفيتها. فبما أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه يعقد، فالأمر كذلك. وقوله على قافية أحدكم خطاب للمسلمين، الخطاب للمصلين المتوضئين. هذا من كيد الشيطان بأهل الإسلام والإيمان. إذا هو نام، إذا هو نام ظاهره حتى وإن قرأ الأذكار فإنه يعقد. طيب، فكيف الجمع بين هذا وبين حديث ولا يقربه الشيطان حتى يصبح؟ هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه مخصوص، بمعنى أن من قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان ولا يعقد على قافيته. والأمر الثاني أن المقصود لا يقربه الشيطان إلا باستثناء ما دل عليه هذا الحديث من أنه يعقد على قافيته. فإما أن نقول بتخصيص الأول، وإما أن نقول بتخصيص الثاني. وقوله وكوننا نقول بتخصيص بأنه لا يقربه في غير العقد، أنه في غير أنه يعقد، هذا كأنه أقرب، لأن هذا الحديث أقوى من ذاك الحديث. هذا حديث متفق عليه، وذاك حديث علقه البخاري وأخرجه النسائي وغيره. والله أعلم. وسنقرأ كلام الحافظ وقد ذكر هذا الحافظ، ما كنت قرأته. قال: ويمكن أن يخص منه من تقدم ذكره، ومن ورد في حقه أن يحفظ من الشيطان كالأنبياء، ومن تناوله قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح. وفيه بحث سأذكره في آخر شرح هذا الحديث. نعم وربما نصل إليه إن شاء الله. قال قد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي في الوكالة حديث أبي هريرة إن قارئ آية الكرسي عند نومه لا يقربه الشيطان يظن أن بينهما معارضة وليس كذلك، لأن العقد إن حمل على الأمر المعنوي والقرب على الأمر الحسي وكذا العكس فلا إشكال، إذ لا يلزم من سحره إياه مثلا أن يماسه، كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى في جسده ونحو ذلك، وإن حمل على المعنويين أو العكس فيجاب بادعاء الخصوص في عموم أحدهما. يعني إما أن نقول هو خاص بمن لم يقرأ آية، هو عام في إلا في من قرأ آية الكرسي فلا يقرب، أو نقول من قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان إلا في العقد يعقد. قال والأقرب أن المخصوص حديث الباب كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر بمن لم ينوي القيام، فكذا يمكن أن يقال يخص بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد الشيطان والله أعلم. يعني الحافظ يختار أن من قرأ آية الكرسي لا يعقد على قافيته، هذا اختيار الحافظ بن حجر وهو اختيار جيد، أن من قرأ آية الكرسي لا يعقد الشيطان على قافيته. وقوله إذا هو نام يعقد ثلاث عقد عند نومه يضرب على مكان كل عقدة، الشيطان وظيفته الإفساد، ومن إفساده شياطين الإنس والجن من إفسادهم السحر، والسحر يكون بالعقد والنفث، ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر الساحرات اللواتي ينفثن في ماذا؟ في العقد، تأخذ شعره من شعر من تريد أن تسحرها وتطلب ممن جاءت لتسحر لها امرأة، يعني امرأة تذهب إلى ساحرة تقول لهذه الساحرة أريد منك أن تسحري فلانة، فتقول لها ائتيني بشعرة من شعرها أو بشيء يخصها، فتأتيها بشعرة، هذه شعرة فلانة، شعرة من رأسها آثار المشط، بطريقة أو بأخرى تأخذ شعرة، فتأتي هذه الساحرة وتعقد هذه الشعرة عقدة وتنفث بكلام فيه استعانة بالجن وفيه دعاء لغير الله وفيه شرك وكفر نسأل الله العافية، وتمتم بكلام لا يعرفه الحاضرون والحاضرات، ثم تعقد الثانية بجوارها وتنفث بذلك الكلام أو نحوه، ثم الثالثة واحدة أو ثنتين أو ثلاثا أو عشرا أو أكثر أو أقل، طيب ثم تأخذ هذه الشعرة تضعها في مكان وتربطها في شيء وتخيط عليه تضعه في، ثم تأمر هذه المرأة أن تذهب وتدفنه في أي مكان، إما في بلاعة وإما بين قمامة وكداديف وإما في مجرى سيل وإما بين طين وإما في أساس بيت خبثاء السحرة ومن تعاون معهم، يكون البيت يؤسس والعمال يشتغلون، فتأتي هذه تغرس ذلك السحر الذي سحرت في الأساس وتغطي عليه، يأتي العمال من اليوم الثاني يرفعون الصف، صبون رفعوا الصف صبوا، فإذا حصل السحر وبحث عن ذلك الشيء الذي وضع فيه السحر يكون في أساس ذلك البيت. ما الذي كيف نصل إليه وهو في ذلك الأساس؟ نعم، هذا من كيد الشياطين، من شياطين الإنس والجن ومن خبثهم، يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. هذه التمتمة الآن يقول لا عليك ليل طويل ارقد، ارقد الدنيا فساح، ارقد عليك ليل طويل فارقد، لا يعينه على الطاعة والعبادة والخير، إنما يعينه على ضدها ويخذله من العبادة. فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده. ضر الآن هذه الثلاث عقد، هذه كيف تفتحها؟ وهذا فيه أن من وجد عقدا من شعر في شعر أو في غيره فحلحلها فكها، أن هذا ينفع في التخفيف عن المسحور أو في رفع السحر عنه، تنحل العقد. وقد جاء في رواية فيها ضعف في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وسحر النبي عليه الصلاة والسلام ثابت، ثبت أنه سحر في شعر، في مشط ومشاطة، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة، تسللوا حتى أخذوا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا المشط الذي كان يمشط به، فنفث هذا الساحر في هذا الشعر وعقد شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم أياما كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يأتهم، ولم يتضرر في السحر جانب الرسالة والبلاغ، إنما السحر الذي صاب النبي صلى الله عليه وسلم سحر خفيف في شيء معين، كان يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتهم، خيل أنه قد دخل على امرأته وإلى آخره، ولم يكن فعل شيئا من ذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قام ليلة يصلي ودعا الله عز وجل كثيرا، فنام نومة فأرسل الله عز وجل إليه في منامه ملكين، أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه، فكان أحد الملكين يخاطب الآخر ما شأن الرجل؟ قال الآخر مطبوب أي مسحور. من طبه؟ من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم. في أي شيء سحره؟ في مشط ومشاطة، في جف طلع نخلة ذكر، أو في طلع نخلة ذكر. أين وضعه؟ قال في بئر كذا. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد وعى هذه الرؤيا، ذهب مع بعض أصحابه إلى ذلك البئر، قال لعائشة والله لكأن نخله رؤوس الشياطين، مكان مفزع، مكان النخل الذي حول البئر كأنها رؤوس الشياطين من الخوف ومن الرعب والشكل الفظيع التي هي فيه، ولكأن ماءها نقاعة الحناء، ماء مثل نقاعة الحناء، لما يخلط الحناء تبقى النقاعة محمرة كدرة. نعم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن هذه البئر وقد عافاه الله. جاء في رواية أن الله عز وجل أنزل عليه المعوذتين، فكانت العقد 11 والمعوذتان 11 آية، مجموع الآيات 6 في الفلق و5 في الناس، فكان لا يقرأ بآية لا يقرأ بآية، نعم أو العكس. طيب، خمس في فلق وست في الناس، فكان لا يقرأ بآية إلا انحلت ماذا؟ انحلت عقدة، انحلت عقدة، حتى انحلت 11 عقدة. هذا فيه أن انحلال العقد يخفف من وطأة السحر. فإذا توضأ انحلت عقدة، إذن إذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة. طيب، إذن عندك 3 عقد حلها في ذكر الله وطاعة الله من قول أو فعل. الأولى بالذكر، استيقظ يذكر الله. عود نفسك يا أيها المسلم، عود نفسك بأن تذكر الله عز وجل كلما انتبهت من نوم، هذا أول الخير. ولو لم تقل إلا ما علمك نبيك عليه الصلاة والسلام، أنك تقول إذا استيقظت تقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ذكر الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هؤلاء هم أولو الألباب الذين ذكرهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل يمسح وجهه من النوم ويقرأ 10 الآيات من أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآيات إلى آخر السورة، هذا من ذكر الله تنحل به العقدة الأولى. فإن توضأ انحلت عقدة، كذلك حديث من تعار من الليل، تعار من الليل أي استيقظ من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه من الذكر تنحل به العقدة الأولى. فإن توضأ انحلت عقدة، هذه الثانية، يقوم إلى الوضوء، وفيه أن الشيطان يكره الطهارة ويحب الخبث والنجاسة، ولهذا كانت مأوى الشياطين الحشوش. الحشوش يعني أماكن الخلاء. فإن صلى انحلت عقده الثلاث، ثالثا انحلت بالصلاة، يقوم ويصلي. فيه أيضا أن المسحور يبقى يحافظ على الطهارة، يحافظ على الصلاة، يحافظ على الذكر. فإن هذا إن لم تنحل به عقد سحره فإنها تخفف عنه، فأصبح نشيطا طيب النفس. هذا من ثمرة العمل الصالح. العمل الصالح تنشرح به النفس، تطمئن. ولذلك كانت أخبث النفوس البعيدة عن طاعة الله وذكر الله، حياتهم نكد، عيشتهم ضنك، والسعادة مفقودة عندهم ولو ملكوا ما ملكوا من متاع الدنيا. وصاحب العمل الصالح والقرب من الله بطاعته نفسه طيبة، وإن أكل كسرة الخبز على شربة ماء، حتى قال بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. فإذا طيب النفس، طيب النفس من النعيم، أصبح نشيطا، نشيطا ليس فقط نشيطا في الطاعة بل نشيطا في عمله. الذي يصلي الفجر مثلا ولا ينام بعد صلاة الفجر، يذكر الله ثم يذهب إلى دكانه، يذهب إلى محله، يذهب وهو نشيط صح. لكن الذي ينام عن صلاة الفجر وينام ربما ما يستيقظ إلا الساعة 7 8، يستيقظ مباشرة ذهب إلى المحل ربما بلا صلاة، وإذا خاطبه أول الزبائن يأتون ومزاجه معكر، مزاجه معكر، تكلمونه في شيء فإذا قل أصبح أصبح قل يا صباحا، نعم، لأنه نفسه خبيثة، لا صلى من الليل ولا صلى الفجر ولا ذكر الله، مزاجه معكر. ولهذا قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، كسلان. وهذا يدل على أن ذكر الله وأن الطاعة سبب للنشاط في عمل الدنيا وعمل الآخرة. ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام خادما، أي جارية تعينها على شأن الرحى وشيء من أعمال البيت، فلم تجد عنده، لم يكن عنده شيء ولم تجده في ذلك الوقت. ثم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم هي وعلي، دخل عليهما ليلا، طرقاهما ليلا، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34 فهو خير لكما من خادم. قال أهل العلم هذا الذكر من حافظ عليه عند النوم فإنه يصبح في نشاطه وعمله في بيته ودنياه ومتجره وحرفته وعمله كأنه يخدم، كأن عنده خادما يخدمه، وأحسن، خير لكما من خادم. فذكر الله يقوي، نعم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويزدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار يزدكم قوة إلى قوتكم، استغفار والذكر والطاعة. طيب هذا نكمل الكلام على هذا الحديث في الدرس القادم، أما الآن فنكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن. بارك الله فيكم.